الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فكنا وقفنا على بيان ما يتعلق بترتيب أفعال يوم النحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باس رحمة الله عليه في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة: ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها، لحديث جابر.
المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من الكلام على أفعال يوم النحر والترتيب بينها استحبابا وجواز تقديم بعضها على بعض، شرع في ذكر التوكيل فيما يتعلق بالرمي، فذكر رحمه الله تعالى أنه يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة. الصبي إذا أدخل في الحج إن كان مميزا وعنده قدرة على الرمي يؤمر بأن يرمي ويساعد في ذلك، إن كان غير مميز أو لا يستطيع الرمي فيجوز أن يرمي عنه وليه، يبدأ بالرمي عن نفسه أولا يعني الولي، ثم يرمي بعد ذلك عن الصبي في جمرة العقبة التي تكون في يوم العيد، وكذلك في الجمار كلها في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم.
لحديث جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجه.
نعم، هذا هو الدليل، حديث جابر رضي الله عنه يقول قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقصد الصحابة، ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، لأن الصبي إذا كان غير مميز ما يعرف معنى التلبية وقد لا ينطقها، فيلبي عنه وينوي عنه ولي أمره وكذلك يرمي عنه، هذا يدل على أن الصبي غير المميز يلبى عنه، وأن العاجز عن الرمي يرمى عنه، وكذلك حتى لو كان كبيرا إذا كان عاجزا عن الرمي، كانت امرأة كبيرة أو رجل كبير أو امرأة حامل أو ضعيفة أو مريضة أو شخص مريض، فإنه يرمى عنه كما سيذكر المصنف، يعني تجوز النيابة عن العاجز في الرمي ممن باشر الحج، يعني هو موجود مع الحجاج لكن يصعب عليه أو يشق عليه رمي الجمار، فيجوز أن يوكل غيره ليرمي عنه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك.
أي نعم، العاجز عن الرمي حتى لو لم يكن صغيرا، إذا كان كبيرا في السن أو كانت امرأة حامل أو شق عليها الرمي، فإنها توكل من يرمي عنها لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول الشيخ: وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس، يعني كبير السن والمريض والحامل عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك، يعني أن التوكيل خاص فقط بالرمي، لا يجوز أن يوكل الحاج غيره، يقول تبيت عني في منى أو في المزدلفة أو تقف عني بعرفات أو تطوف أو تسعى أو تحلق نيابة عني. فأفعال الحج كلها لا تجوز النيابة فيها من شخص باشر الحج نفسه، إنما الذي جاءت الرخصة فيه هو الرمي، فيرمى عن الصغير ويرمى عن العاجز، لكن ليس لأحد باشر الحج بنفسه أن يقول لشخص تحلق عني أو تبيت عني أو تفعل شيئا من المناسك نيابة عني. إنما تجوز النيابة عن الحج كله لأحد شخصين: شخص عاجز عجزا بدنيا مستمرا وهذا العجز لا يرجى زواله، فهذا تجوز النيابة عنه في عمل العبادة كلها. شخص يكون كبير في السن مثلا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أو لا يستطيع القيام بأفعال المناسك، فهنا يجوز أن يحج غيره عنه، كما جاء في حديث أبي رزين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. فهذه فلذا ذكر الفقهاء المسألة التي يسمونها مسألة المعذوب، أي المقطوع الذي لا يستطيع فعل العبادة بنفسه، وقد يسميها بعض الفقهاء المعصوب بالنسبة للعصب، كأن عصبه شل أو حركته قلت فلا يستطيع فعل هذه العبادة. فهذا الشخص العاجز ببدنه لكنه قادر بماله، يجب عليه أن ينيب غيره ليحج عنه، وإلا الأصل في العبادات أنه ما ينوب أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يزكي أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن أحد، إلا أنه في الحج خاصة جاء الحديث أو جاء الدليل الذي يستثني من كان عاجزا ببدنه، عجزا يعني مستمرا لا يرجى زواله ولا برؤه كما يقول الفقهاء، كان يكون كبير طاعن في السن أو مريض مرض أقعده بحيث لا يستطيع فعل هذه العبادة. فهذا الشخص إذا كان عنده مال يجب أن يخرج من ماله ما يحج به عنه، يدفعه لمن يحج عنه، نفقه لمن يحج عنه بحيث يأتي بهذه العبادة عنه. هذا في قول أكثر أهل العلم، وإلا بعض العلماء لا يجوز النيابة بحال، فإن الإمام مالك لا يجوز النيابة في الحج، يقول: كما لا يجوز أن يصلي أحد عن أحد فلا يجوز أن يحج أحد عن أحد، ويستدل قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فإذا حج غيره عنه يكون الذي سعى غيره وليس هو. لكن جمهور العلماء يقولون صحيح هذا هو الأصل، لكن جاء الحديث الذي استثنى من كان عاجزا عجزا مستمرا فإنه يحج عنه، وهذا الحج عنه يكون من ماله، فيكون قد سعى بماله فدفعه لمن يحج عنه. لو تبرع عنه شخص بغير مال يجوز وتتأدى عنه الفريضة. هذه الصورة الأولى في النيابة. الصورة الثانية أن يكون الإنسان قد مات وما حج، سواء فرط أو لم يفرط، هل يحج عنه؟ هل يصح الحج عنه؟ وهل يجب أن يحج عنه من ماله إن ترك مالا؟ نجد بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يقول: لا يحج عنه إلا إذا أوصى، إن أوصى فيحج عنه من ثلث ماله، إن كان الثلث يتحمل ذلك، إن لم يوصي فلا يحج عنه. وبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا: بل يجب أن يحج عنه من ماله، يجب أن يحج عنه من ماله، ويكون ما يتعلق بالحج مقدم على نصيب الورثة، مثله مثل الديون. قالوا: للحديث الصحيح الذي جاء في ذلك أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أمي ماتت ولم تحج، أحج عنها؟ قال: نعم. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالقضاء. هذا دليل على أن الحج عن الميت مثل الدين، وأن الدين إذا أدي عن الميت صح وبرئت الذمة، فكذلك الحج إذا أدي عن الميت من ماله فإنه يكون صحيحا وتبرأ به الذمة. فهذا أرجح من القول الآخر. الصحيح أنه يجب أن يحج عن الميت من ماله إن ترك مالا، ويكون هذا من أصل المال وليس من الثلث، كما يؤدى الديون التي على الآدميين من أصل المال، فكذلك يؤدى الدين الذي هو الحج من أصل ماله وليس من الثلث. هاتان الصورتان فقط هما اللتان يتجوز فيهما النيابة عن الشخص العاجز الكبير الذي لا يستطيع أداء العبادة بنفسه، هذا يحج عنه، وكذلك من مات. أما الشخص القادر ببدنه كحال كثير من الناس لكنه ما عنده المال ليتمكن من الحج، هذا ما يجب عليه الحج، لأن الحج له شروط ومنها الاستطاعة. ولو حج عنه غيره لا يصح الحج عنه. لو أن شخصا حج عن شخص قادر ببدنه ما يصح الحج، لأن الأصل إنه ما يصح أحد يؤدي العبادة عن أحد. في الحج خاصة جاء الحديث أو جاءت الأدلة التي استثنت هاتين الصورتين، أن يكون عاجزا عجزا مستمرا لا يرجى برؤه، أو يكون قد مات، فهؤلاء يحج عنهم، ومن عداهم لا. نرجع إلى الأصل، وهذا معنى كلام المصنف، جاز لهم أن يوكلوا يعني في الرمي خاصة بخلاف سائر المناسك. سائر المناسك إنما يكون التوكيل في الحج كله لمن تتوفر فيه صورة الاستثناء، لا أن يوكل في غير الرمي، ما أحد يبيت عنه أو يطوف عنه أو يسعى عنه. نعم.
بخلاف غيره من المناسك فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة.
نعم.
لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كانا نفلين لزمه إتمامهما، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله.
نعم. بالنسبة لنفل الحج ونفل العمرة ليست كنفل سائر العبادات، فإن من شرع في نفل حج أو نفل عمرة أصبحت فرض عليه، بمجرد أن يشرع فيهما يصبحان فرضا عليه، لا يجوز له رفضهما ولا فسخهما، بل يجب عليه أن يستمر فيهما، حتى لو أفسدهما يجب أن يتمهما فاسدتين ثم يقضيهما، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فمن شرع في حج نفل أو عمرة نفل تصبح متعينة عليه وفرض بمجرد الشروع فيها. سائر العبادات ليست كذلك، من شرع في نفل صلاة فقد اختلف العلماء هل يجب الإتمام أو لا يجب الإتمام، والصحيح أنه يستحب له الإتمام لكن لا يجب. من شرع في نفل صوم الخلاف موجود، لكن الصحيح أنه لا يلزمه الإتمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في نفل صوم بعدما شرع فيه. لكن بالنسبة للحج والعمرة لا، لأن الدليل ينص على أن يجب أن تتم، وأتموا الحج والعمرة لله، مجرد أن ينوي بقلبه ويلبي بالحج يصبح فرض عليه ولو كان قد أدى فريضة الإسلام، وكذلك العمرة، ولا يجوز له أن يرفضها ولا أن يفسخها. بعض الناس يجد زحام خصوصا في العمرة في الطواف والسعي فيقطع العمرة ويمشي ويتركها، ما يصح، وتبقى محرم شيتها مع بيت حتى تنهي العمرة، بل حتى لو أفسد الحج يجب أن يتم فيه. لو أن شخصا حج ومعه أهله وأتى أهله قبل الوقوف بعرفات فسد حجه، ووجب عليه أن يتمه حتى يكمله ثم يقضيه. فالحج لا يقبل الرفض ولا يقبل الفسخ، بل يجب أن يتم، وكذلك العمرة. نعم.
قال رحمه الله وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي.
نعم. المصنف يقول يذكر الفرق بين الرمي، لماذا يوكل في الرمي ولا يوكل لغيره، لأن الرمي له وقت محدود، أما الطواف والسعي هذه ما تفوت، صحيح الأفضل أن يفعلها في يوم العيد أو في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو في ذي الحجة، لكن لو لم يفعل ما يفوت وقتها. أما الرمي يفوت وقته بانتهاء أيام التشريق، فلذا جاء الاستثناء فيه على وجه الخصوصي. نعم.
وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنهما يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي.
اي نعم. يقول وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى، هذه محددة، عرفات في اليوم التاسع، منى في ليلة العيد، مزدلفة المبيت في ليلة العيد، ومنى المبيت ليالي أيام التشريق. يقول لكن حصول هذا العاجز في هذه المواضع ممكن، لأن الشخص ولو كان مريض إذا أتي به إلى عرفات ولو للحظة من اللحظات، على الخلاف الذي ذكرناه في الدرس الماضي عند أحمد من طلوع الشمس إلى غروبها إلى الفجر كله وقت للوقوف بعرفة، لو وقف جزء في هذا الوقت صح الفرض، لكن بقي يمد الوقوف إلى الليل. وعند الجمهور يبدأ الوقوف من بعد زوال الشمس، يعني بعد صلاة الظهر إلى الغروب. إذا وقف الشخص ولو لحظات وانصرف بعد ذلك تأدت الركنية، يعني حتى لو كان مريض مجرد يوقف به لحظات في عرفات في هذا الوقت يصح الحج، يصح الحج. كذلك المبيت بمزدلفة يؤتى به ولو محمولا، وكذلك المبيت بمنى وإن شق عليه يجبر ذلك، يجبر ذلك. نعم.
ولأن الرمي قد ورد الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره، والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة.
أي نعم. يقول رحمه الله تعالى ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه، حديث جابر كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم، جاءت الاستنابة فيه في حق المعذور بخلاف غيره، والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة. هذا الأصل في العبادات، الأصل في العبادات أنها توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني أن الأمر متوقف فيها على الدليل من الشرع، ما أحد يصلي عن أحد خلاص بالإجماع، لكن الحج جاء استثناء من يحج عن العاجز ومن يحج عن الميت. أفعال الحج جاء الاستثناء في الرمي عن الصبيان ومن في حكمهم، ولم يأتي الاستثناء أن يبيت شخص عن شخص أو يطوف شخص عن شخص أو يسعى شخص عن شخص. قال فالأصل في العبادات أنها توقيفية، يعني متوقفة على ورود الدليل، إن لم يرد الدليل يكون ابتداع، لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين كمل بالنسبة للعبادات من قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الصلوات كم عددها المفروضة؟ 5. لو جاء شخص قال أنا أريد أن أتعبد الله بصلاة سادسة ومخلص لله عز وجل وأرجو ثواب الله، هل تقبل منه؟ ما تقبل منه، لا، يكون هذا ابتداء. فهذا معنى كلام الشيخ إن الأصل في العبادات أنها توقيفية لا يشرع منها إلا ما دل عليه الدليل. ولذا ذكر العلماء في تعريف البدعة أنها التعبد لله بما لم يشرعه الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أو تقول في تعريف البدعة هي أن يعمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالأصل في العبادات أنها توقيفية متوقفة على الدليل، عندك دليل أنها عبادة تعمل، ما عندك دليل ما يجوز لك تعمل. عكس المعاملات. المعاملات الأصل فيها الحل، ما تمنع من شيء إلا إذا دل الدليل على المنع منه، لأن الله أباح لنا ما في الأرض جميعا، فلا يحرم شيء إلا إذا دل الدليل على تحريمه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. لكن الأصل في العبادات أنها توقفية متوقفة على الشرع. كم رمضان تصوم في السنة؟ رمضان واحد. كم يجب عليك أن تحج بأصل الشرع؟ حجة واحدة. وهكذا العبادات مبنية على الدليل، متوقفة على الدليل، لا يجوز للإنسان أن يحدث عبادة ليس عليها دليل من الشرع. هذا معنى كلام الشيخ، والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة إلا بدليل. فالأصل في العبادات أنها توقيفية، والأصل في المعاملات الحل إلا أن يرد الدليل الذي يحضر من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد.
أي نعم، وهو في موقف واحد. شخص يريد أن يرمي عن نفسه وعن الصبي، أو عن نفسه وعن المرأة، أو عن نفسه وعن الشخص العاجز الذي وكله، في المكان نفسه يرمي الجمرة الأولى مثلا بسبع حصيات عن نفسه، ثم ينوي أن يرمي بسبع حصيات عن موكله في الأولى في الثانية في الثالثة وهكذا. ما يلزمه أن يأتي برمي الجمار كلها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة عن نفسه، ثم يعود من الأول من الابتداء فيرمي عن موكله. هذا فيه مشقة وليس فيه دليل يوجب عليه أن يفعل هذا الفعل، بل يرمي عن نفسه في المكان نفسه ثم يرمي عن موكله فيما توكل فيه عنه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء، لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما تتوافر الهمم على نقله، والله أعلم.
أي نعم، رحمه الله يقول: ما في دليل يوجب علينا أن نأمر الشخص أن يرمي عن نفسه الجمار كلها ثم يعود ويرمي عن موكله، ولأنه لو فعل ذلك لفيه مشقة وحرج، والمشقة والحرج مرفوعة بأصل الدين في قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتيسير وعدم التعسير، ولأن الصحابة الذين رموا عن الصبيان ولبوا عنهم لم ينقل عنهم أنهم يعني الواحد رمى عن نفسه أول الجمار كلها ثم عاد ورمى عن نفسه. نعم.
قال رحمه الله: فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
أين الحاج؟ إما أن يكون مفرد أو قارن أو متمتع، فإن كان مفردا فليس عليه هدي، وإن كان متمتعا أو قارنا فإنه يجب عليه الهدي، إلا إذا كان من أهل مكة. إذا كان من أهل مكة من حاضر المسجد الحرام فإنه ليس عليه هدي، حتى ولو أحرم قارنا أو أحرم متمتع، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله من حاضر المسجد الحرام. وحاضر المسجد الحرام المقصود بهم سكان مكة، سكان مكة، ولو كانوا في الحل كالتنعيم وعرفة والجعرانة والشرائع وغيرها فإنهم يدخلون في حاضر المسجد الحرام. فالمتمتع والقارن إن لم يكن من أهل مكة عليه هدي. ثم ذكر الهدي ما هو؟ قال: وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. البدنة والبقرة يشترك فيها سبعة في الهدي، وأما الشاة فتكفي عن واحد. والمراد بالشاة هو ما يصح في الأضحية، وهو الجذع من الضان الذي له ستة أشهر، أو الثني من غير الضان. والثني من غير الضان إن كان معزا هو ما له سنة، وإن كان من البقر هو ما له سنتان، وإن كان من الإبل هو ما أكمل 5 سنين. فهذا المقصود بالبدنة والبقرة التي يشترك فيها 7. نعم.
قال رحمه الله: ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.
نعم، يعني يجب أن يكون هذا المال الذي يشتري به الهدي من الكسب الطيب الحلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فالله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين أن يكون نفقتهم طيبة من مال حلال، فيجب أن يكون هذا الحلال المال الذي يشتري به الهدي من المال الحلال الطيب. إنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وماكله حرام، ومشربه حرام. جاء في الحديث: فأنى يستجاب له؟ يعني كيف يستجاب له ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وماكله حرام، وغذي بالحرام؟ نعم.
قال رحمه الله: وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه.
نعم، ينبغي للإنسان المسلم أن يستعف عن ما في أيدي الناس، ولا يسأل الناس لا للهدي ولا لغيره، ولا لغيره، لأن الله عز وجل لم يوجب الحج إلا الإنسان القادر المستطيع. ولذلك قال الفقهاء رحمه الله تعالى: لو أن إنسانا أهدي له مال ليحج به لا يجب عليه قبوله، بل لا يستحب عليه قبول هذا المال، يجوز له إن شاء أخذه، لكن لا يجب ولا يستحب أن يقبله، لأن الله ما أوجب على المرء العبادة إلا إذا كان مستطيعا قادرا ببدنه بماله، ولكي لا تكون عليه منة لأحد. فلذلك جاء في الحديث أنه: ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. لما أتى الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه فأعطاهم ثم أعطاهم، فجاءوا ما بقي نفد ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أدخر شيئا عنكم، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، وما أعطي إنسان عطاء أوسع من صبر، أوسع من صبر. فلذلك يعني ما ينبغي للإنسان أن يسأل الناس من أجل الهدي أو من أجل أن يحج أو يعتمر، إن يسر الله عليه ورزقه مالا يحج به، وإلا فالله لم يوجب عليه ذلك، لم يوجب عليه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام 3، إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق 3. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الآية. وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، المتمتع والقارن يجب عليهم هدي، لكن لو عجزوا عن الهدي، ما يستطيع شراء الهدي أو لم يجد الهدي، فهنا ينتقل إلى البدل الذي هو صيام 10 أيام. هذه 10 تكون 7 في 3 في الحج و7 إذا رجع، كما جاء في الآية: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. هذه 3 أيام يستحب أن تكون قبل يوم عرفة، متى ما شرع في العمرة جاز له صيام 3 أيام. لكن لو لم يصمها قبل عرفة فإنه يصومها في أيام التشريق، لحديث عائشة وابن عمر الذي ذكره المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، لأن الحديث جاء في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. لكن إذا ما صام الثلاثة أيام قبل يوم عرفة ولا يصومها يوم عرفة، لا يصوم يوم عرفة منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بالنسبة لمن كان بعرفة، فيصومها في أيام التشريق. وأما السبعة فيجعلها إذا رجع إلى أهله. وكذلك كل من كان عليه هدي واجب لا يستطيعه، يعني لو ترك شيء من الواجبات، الإحرام من الميقات واجب، الوقوف بعرفة لمن وقف بها نهارا إلى أن تغرب الشمس واجب، المبيت بمزدلفة إلى بعد منتصف الليل واجب، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب، الهدي واجب، رمي الجمار واجب، طواف الوداع واجب، هذه كلها واجبات. لو عجز الشخص عن واجب من هذه الواجبات فإنه يجبره بدم ذبيحة أو سبع بقرة أو سبع بدنة. إن عجز عن الهدي فإنه ينتقل إلى صيام عشرة أيام قياسا على المتمتع الذي لا يجد الهدي. نعم. قال:
والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة.
أي نعم، يقول الأفضل أن يقدم صوم الثلاثة أيام عن يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم عرفة يوم عرفة بعرفة كما في أبي داود. وإنما يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، غير الحاج يستحب له أن يصوم هذا اليوم العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكفر سنتين الماضية والقادمة. لكن من كان حاجا فالأفضل أن لا يصوم، لأن الصيام يشق عليه وهو يتفرغ لذكر الله عز وجل والوقوف والتنقل، فيكون الأفضل في حقه عن الحاج عدم صوم يوم عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي عليه ثلاث أيام وهو لا يجد الهدي إذن يصومها قبل يوم عرفة، ويبدأ في الصيام المشروع من حين يحرم بالعمرة، أن المتمتع يتمتع بالعمرة إلى الحج. فإن لم يصومها قبل يوم عرفة يصومها في أيام التشريق ولا يؤخرها عن أيام التشريق. أما إذا كان بعرفة من أهل عرفة فلا يصوم يوم عرفة كما قال المصنف وسيذكر سبب ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء.
أي نعم، لأن الفطر في هذا اليوم في يوم عرفة لمن كان بعرفة أنشط له على الذكر والدعاء، لأنه يقف من بعد الزوال إلى غروب الشمس، فهو بحاجة إلى أن يكون مفطرا في هذا الوقت. نعم.
ويجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام.
أي نعم، هذا الذي قلنا عليه عشر أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، لا يشترط فيها التتابع، ثلاثة أيام لا يشترط فيها التتابع، وكذلك السبعة إن شاء صامها متتابعة وإن شاء صامها متفرقة، لأن الآية لم تأمر بالتتابع، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس بأن يصوموها متتابعة، فهو بالخيار يفعل الأيسر له، كان الأيسر له التتابع فعل، وإن كان الأيسر له عدم التتابع فعل. نعم.
والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله لقوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم.
أي نعم، يعني الأفضل أن لا يصوم السبعة وهو في مكة، وإنما يؤخرها إلى أن يرجع إلى أهله لظاهر الآية: وسبعة إذا رجعتم.
والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه.
أي نعم، يقول يعني أن يصوم هذه العشرة أيام أفضل من أن يذهب إلى الناس ويسألهم أن يعطوه مالا من أجل الهدي.
ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجا عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له.
أي نعم، هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعطي من المال هدي أو غير هدي إذا كان من غير مسألة، من غير أن يسأل الناس أو من غير إشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجا عن غيره، يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك، يعني لا تتبع نفسك هذا المال، ما جاءك من غير أن تسأل ومن غير أن تكون نفسك متشوقة ومتلاعبة إليه فخذه، أما أنك تسأل أو تتشوق نفسك وتتلاعب إليه فلا ينبغي أخذه.
قال رحمه الله: وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التآكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك.
نعم، يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى فعل بعض الناس أنه يجمع أسماء كثيرة ويذهب بها من أجل أن يعطى مالا يريد أن يهدي عن هؤلاء، يذبح عنهم الهدي وقد لا يكون صادقا فيما ادعى، فهذا لا شك أنه في غش وفي كذب وفي يعني أمور لا تجوز في الشرع التآكل من أجل بأموال الناس أو بأسماء الناس. والله أعلم، لعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. الأخ يقول: الوقوف بعرفة ذكر فضلتك، يصح الحج إذا وقف الحج ولو لحظات، فما مقدار هذا الوقوف وجزاكم الله خيرا؟ الوقوف بعرفة عند جمهور العلماء أنه ما يبدأ إلا بعد زوال الشمس، بعد ما يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، إذا زالت الشمس بدأ الوقوف المشروع عند جمهور العلماء، ووجب عليه أن يمد الوقوف إلى الليل. إلى الليل. الإمام أحمد يرى أن الوقوف بعرفات يبدأ من طلوع شمس يوم عرفة، ويجب عليه أن يمد الوقوف إلى الليل، فمن وقف بعرفات نهارا يتفق العلماء على أن يجب أن يمد وقوفه إلى الليل. إذا أدرك الوقوف بعرفات في النهار وجب عليه أن يمد وقوفه إلى الليل، لو انصرف من عرفات قبل أن تغرب الشمس وما رجع إلى عرفات فإن حجه صحيح، لكن عليه دم لتركه واجب، لأن الواجب أن يبقى إلى أن تغرب الشمس. أما لو أتى عرفات ليلا بعد ما غربت الشمس فهذا يكفي لو وقف لحظات، لأن الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر، فإذا أدرك عرفات على قول الإمام أحمد من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر من يوم العيد أي لحظة من اللحظات، إن كان في الليل صح حجه وليس عليه شيء، إن كان في النهار وانصرف قبل الغروب صح حجه لكن عليه دم. عند الجمهور لا يبدأ الوقوف المشروع إلا بعد الزوال، فيجب أن يمد الوقوف إلى النهار، وإلا إن انصرف قبل الغروب عليه دم. لو أتى ليلا عند الجميع مجرد يقف لحظات ويكفيه. هذا ما يتعلق بالوقوف بعرفات. يقول: هل يجوز لبس الإحرام من المدينة ثم الذهاب به إلى الميقات أبار علي؟ ما في بأس، يعني شخص يسكن في الفنادق القريبة من الحرم إذا اغتسل وتنظف وتطيب ولبس ملابس الإحرام، لأن المقصود عقد النية، فإذا لبس ملابس الإحرام من هذا المكان ثم عقد النية من الميقات فليس فيه بأس. هل يجوز النزول من المزدلفة إلى الحرم لعمل طواف الإفاضة قبل الرمي والحلق؟ نعم نعم، ذكرنا بدرس الأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل يوم العيد أربعة أمور: بدأ فرمى جمرة العقبة، ثم نحر هديه، ثم حلق شعر راسه، ثم أفاض إلى البيت. وذكرنا بالأمس أن من قدم شيء من هذه الأربع من قدم واحدا منها على غيره فإنه يصح. فلو من المزدلفة توجه إلى البيت وطاف طواف الإفاضة ما فيه بأس إذا كان وقف الوقوف الواجب بالمزدلفة. هل يجوز للمحرم بعد الذهاب إلى مكة أن يغتسل بالماء والصابون ثم يلبس الإحرام مرة أخرى؟ ما في بأس إذا احتاج إلى أن يغير ملابس الإحرام أو أن يغتسل، لا سيما أن هناك من أهل العلم استحب أن يغتسل المرء إذا دخل مكة، فما في بأس أن يغتسل بالماء والصابون، لكن يتجنب الصابون المعطر يعني ويغتسل بغيره من الصابون. يقول: مدى جواز لبس نعل مخيط للمحرم أثناء الحج؟ كل لباس للقدمين لا يغطي الكعبين فيجوز لبسه، سواء على هيئة جزمة ولا حذاء ولا، المهم أن لا يغطي الكعبين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال: ولا يلبس الخفين، وليحرم بنعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فكل ما كان لباس للقدمين أسفل من الكعبين فإنه يلبس وليس فيه بأس. الأخ يقول فيه مخيط. المخيط الذي يذكره الفقهاء هذا يشكل على كثير من الناس. مقصودهم بالمخيط المفصل، يعني الثياب. إذا لبست هذا القميص مثل ما أنا ألبسه الآن هذا يكون مخيطا. فلذلك ذكروا في ضابط المخيط أنه ما عمل على قدر البدن أو قدر جزء منه بحيث يحيط به إذا لبس على هيئته المعتادة. هذا اللباس مثل ما ذكرت لكم إذا لبسه المحرم مثل ما أنا ألبسه الآن يكون مخيطا، لكن لو نزعه ولفه على جسمه ما يدخل في معنى المخيط. هذه الغترة إذا لبسه المحرم مثل ما أنا ألبسه الآن يقال هذا مخيط، لكن لو نزعها وضعها على كتفه خرجت من معنى المخيط. فهذا مقصود الفقهاء المخيط، يعني الثياب المفصلة، ثوب، سروال، فنيلة، إذا لبسها على هيئتها المعتادة. يقول: جواز لبس حزام مخيط؟ ما في بأس أن يلبس هذا الحزام أو الكمر أو النظارة أو الساعة أو نحوها. يقول: رمي الجمار للموكل كل جمرة مع الوكيل مثل ما ذكرنا في الدرس، يرمي عن نفسه ثم عن وكيله أو عن موكله في المكان نفسه. يقول: إذا كانت المرأة خائفة من إتيان الدورة في يوم عرفة أو العيد هل يجوز لنا أن نرمي الجمرات في الليل قبل الضحى؟ وهل تذهب وحدها أم تذهب مع المحرم مع المحرم؟ كيف رمي الجمار يكون بعد عرفات؟ رمي الجمار يكون بعد عرفات. والأخ هنا يقول خائفة من إتيان الدورة في يوم عرفة أو العيد، لعل يقصد أو العيد. إذا جاز الانصراف من عرفة من مزدلفة جاز الرمي، والانصراف من مزدلفة ما يجوز إلا بعد منتصف الليل، يعني بعد في الثلث الليل الأخير. إذا انصرف من مزدلفة فيجوز له أن يرمي الجمار حتى لو لم تطلع الشمس. فلو رمت مثل هذه المرأة في هذا الوقت يصح الرمي. يقول: عمرة المتمتع إلى الحج، قضيت العمرة وتحللت، هل يبيح كل شيء من محظورات الإحرام؟ نعم، المتمتع إذا طاف وسعى وقصر شعر رأسه أو حلقه تحلل تحللا كاملا، فكل ما كان محظور عليه بسبب الإحرام يكون مباحا له. يقول: حجيت ولم أطف طواف الوداع كسلا وتهاونا فماذا علي؟ يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتذبح ذبيحة لتركك هذا الواجب. يقول: أنا حاج متمتع، فهل يجوز لي أن أنوي العمرة عن والدتي المتوفاة من علم أن أتيت بعمرة منذ عامين؟ وهل يجوز للإتيان عن أكثر من عمرة، بمعنى أن أعتمر وأحج ثم آتي بعمرة؟ يعني السنة والمشروع أن يأتي الحاج في سفرته عمرة إن شاء قبل الحج ثم يحج أو يحج وحده. أما تكرار العمر من مكة أو الاتيان بالعمرة بعد الحج اللي من حج فهذا خلاف السنة. يقول عندي العمرة والحج أقول نويت عمرة وحج أو نويت عمرة. بالنسبة للمتمتع يقول لبيك عمرة، ولو قال متمتعا بها إلى الحج ما فيه بأس. وبالنسبة للقارن يقول لبيك حجا وعمرة أو عمرة وحجة. يقول لبس الكمامة المحرم أثناء الحج وهي تغطي الوجه، يعني إذا كان لا يحتاج إليها لا يفعل، لأن الرجل الذي وقصته راحلته قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمر رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل على أن الوجه يدخل في المحظور. لكن بعض أهل العلم يضاعف لفظة وجهه لا تخمر رأسه ويضاعف كلمة وجهه في الحديث، فيرى جواز ذلك إذا احتاج إليه فإن كان بحاجة وفعل ما في بأس، إلا لو لم يفعل فهذا هو الأفضل. يقول هل يجوز لي بعد انصراف من الحج أن أهدي عمرة لأمي كما فعل رسولنا الكريم للسيدة عائشة من التنعيم؟ هكذا يقول، يعني مثل ما ذكرت العلماء يرون أنه تكرار العمر من مكة خلاف السنة، وأن الذي يرغب في عمرة يأتي بها قبل الحج. وأما بالنسبة لفعل عائشة رضي الله عنها فإنها كانت متمتعة، يعني أحرمت بالعمرة مع قبل الحج كما فعلت بقية أمهات المؤمنين، لكنها رضي الله عنها حاضت قبل أن تطوف بالبيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فقارنت الحج بالعمرة أو العمرة بالحج أصبحت قارنة. فلما فرغوا من الحج أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أيرجع صواحبي، يتقصد بقية أمهات المؤمنين، بحج وعمرة وأنا أرجع بالحج وحده؟ تعرفون عائشة رضي الله عنها وغيرة عائشة رضي الله عنها، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها وآمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل إلى التنعيم، فأحرمت بعمرة حتى عبد الرحمن أخوها ما أحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس ينتظرهم والصحابة كلهم يمكن عددهم يصل 100,000 ما فيهم واحد أتى بعمرة. فلو كان هذا من الأمور المرغب فيها لفعلوا، هم أهل المسارعة إلى فعل الخيرات. ولذلك نجد الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول من كان حاله مثل حال عائشة فليفعل، من كان حاله يعني من النساء مثل عائشة فليفعل. قوله تعالى يقول الأخ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما معنى الجدال؟ الجدال هو المخاصمة والمنازعة والكلام الذي فيه مراء ومجاوزة للاعتدال، هذا المقصود. يقول دفع مبلغ في المدينة أو في مكة، ما أدري لعله يقصد الهدي، إن كان الهدي ما في بأس إذا دفعته للمصرف سواء في المدينة أو في مكة. يقول هل يجب الحج من، يقول هل يجوز العمرة عن والدي بعدما قمت بأداء العمرة عن نفسي؟ مثل ما ذكرنا سابق يعني تكرار العمر من مكة خلاف الأفضل. يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدى للكعبة 100 من الإبل، فهل يجوز الهدي للحاج أو غيره على سبيل الصدقة؟ نعم، يعني بعث الهدايا لمكة هذا جائز ومشروع، حتى لو كان الإنسان مفردا له أن يهدي، لكن ليس عليه هدي واجب، وغير المحرم لو أراد أن يهدي له ذلك. نعم، من كان مفردا يصح له أن يصوم قبل يوم عرفة؟ إذا كان ما يشق عليه في الحج يقصد صوم 9 أيام من ذي الحجة ما في بأس. يقول هل في حج الإفراد أفضلية على التمتع والقران كما يزعم بعض الناس للمشقة التي فيه؟ يعني بالنسبة للأفضل نجد كلاما جميلا لشيخ الإسلام رحمة الله عليه يذكر فيه أن كل نسك من الأنساك الثلاثة يكون أفضل باعتبار، فمن جمع بين النسكين في سفرة واحدة فالأفضل له أن يكون متمتعا، كما فعل الصحابة المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ حجهم إلى عمرة يتمتعوا بها إلى الحج. ومن ساق الهدي فالأفضل أن يكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى يكون الإفراد أفضل؟ إذا كان مثل ما كان يأمر به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما الناس بأن يفردوا العمرة بسفرة مستقلة ثم يعودوا إلى بلدانهم ويأتوا بسفرة مستقلة أخرى للحج، فهذا الإفراد أفضل. إذن كل نسك من الأنساك الثلاثة يكون أفضل من غيره باعتبار، لكن إذا كان مثل ما يفعله غالب الناس وأنهم يأتون بالحج والعمرة في سفرة واحدة ويتأثر عليهم سوق الهدي فليحرموا متمتعين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المفردين والقارنين بذلك. يقول: هل يجوز الإنسان أن يذهب إلى عرفات يوم التروية دون الذهاب إلى منى؟ نعم يجوز، لأن المبيت بمنى ليلة التاسع ليس من واجبات الحج وإنما هو من مستحبات الحج. يقول: من حج وعليه هدي ولم يجد هدي ولم يصم 10 أيام ماذا يفعل؟ 10 ما تسقط عنه، يصومها فيما بعد، لكن يكون ترك هذا الفعل المرقب فيه. يقول: هل المبيت في منى يوم التروية ليلة عرفة واجب؟ مثل ما ذكرنا ليس واجبا. يقول: هل يجوز حمل حقيبة صغيرة يحمل فيها الهاتف والأوراق؟ ما في بأس، هذه الحقائب التي تكون معلقة ما فيها بأس. يقول: هل يجوز لبس أحذية فيها خياطة؟ نحن ذكرنا أن كل ما أسفل الكعبين أنه يجوز لبسه بالنسبة للقدمين. يقول: واجبات الطواف حول الكعبة، يعني يجب أن تطوف 7 أشواط كاملة، ويجب أن تكون الكعبة عن يسارك، وأن تكون جميع الكعبة حتى الحجر، حجر إسماعيل تجعله عن يسارك، لو طفت من وسط حجر إسماعيل ما يصح الطواف. فتأتي أولا يجب أن تكون متطهرا، وثانيا تطوف 7 أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود شوط، وثالثا تجعل الكعبة عن يسارك. هذه واجبات الحج، إذا أكملتها فإن الحج يصح، وتصلي 2 ركعات بعد ذلك خلف المقام أو في أي مكان، فإن من أهل العلم من أوجب 2 ركعات ومنهم من استحبهما، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.